مساء الخير لكل من يستمع إلينا في بودكاست أوان. نرحب بكم في حلقة جديدة نفتح فيها ملفا مهما يمس حياة الكثير من النساء العاملات، لا سيما في بيئات العمل غير الرسمية أو ذات الأجور المنخفضة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور وليد الزيادي، وهو أستاذ جامعي في كلية القانون بجامعة القادسية ومستشار تحكيم دولي في مركز جنيف للتحكيم الدولي. أهلا وسهلا دكتور، وشكرا لوجودك معنا اليوم.
أهلا وسهلا بكم. بصراحة بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجنابكم على رعايتكم لهكذا موضوعات تخص المرأة، والشكر موصول أيضا لجناب السيد المخرج ولهذه المنصة الراقية، منصة أنا حرة وبودكاست أوان. فشكرا جزيلا لاستضافتكم.
شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا عنوان حلقتنا لهذا اليوم حول الدروس المستفادة والتعلم من حماية النساء في بيئة العمل ضمن إطار برنامج الإجراءات القياسية للاستجابة ومنع العنف الموجه ضد العاملات في أماكن العمل والوقاية منه. سنناقش اليوم أوضاع العاملات في القطاع الخاص وخاصة الفئات المهمشة والنازحات وذوات الدخل المنخفض ومسؤولات الأسر، وأيضا نتحدث عن التحديات التي يواجهنها لا سيما في ظل غياب آليات الحماية والتحرش والمضايقات. نبحث كيف يمكن أن تساهم هذه السياسات والإجراءات المؤسسية في خلق بيئة أكثر أمانا وإنصافا.
نعم
دكتور وليد، محورنا الأول نتحدث به عن المفهوم والسياق، يعني كيف ممكن أن نعرف العنف ضد النساء في بيئة العمل؟ ما الفرق ما بين العنف من هذا النوع وسوء الإدارة أو النزاعات المهنية العامة؟
نعم، بالحقيقة يعني كثيرهم من تناولوا هذا الموضوع إلا أنهم لم يسلطوا الضوء عليه بشكل مركز، إذ أنهم مروا عليه مرور الكرام. الآن يعني أنا وجنابك يعني نضع النقاط على الحروف بصدد هكذا مفهوم اللي هو العنف ضد النساء.
نعم.
كما تعرفين أن العنف ليس محل اهتمام محلي فحسب، بل محل اهتمام دولي. أصلا الاهتمام المحلي جاء بعد، من حيث التسلسل التاريخي، بعد الاهتمام الدولي. وسأطلعكم إن شاء الله في الدقائق القادمة حول المعايير الدولية والاتفاقات والمعاهدات التي تناولت هكذا موضوع. بصراحة العنف ضد المرأة إذا ما ردنا أن نتناوله بتعريف مانع جامع، سنكون أمام يعني مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات، سواء كانت واقعة واحدة أو متكررة، بهدف يعني تهدف هذه السلوكيات أو يعني الممارسات إلى إلحاق ضرر، تارة يكون ضرر نفسي وتارة يكون ضرر بدني أو مادي كما يسمى، أو ضرر اقتصادي، يعني شتى أشكال العنف أو تؤدي إلى ذلك، يعني قد يكون بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يحتمل أن تؤدي إليه ويشمل العنف وكذلك التحرش على أساس نوع الجنس. إذن المعيار في هذا التعريف والذي يميز هذا المصطلح عن غيره من المصطلحات يكمن بأن التمييز أو أن هذا التعريف يعتمد أو يعتمد بشكل أساس على أساس نوع الجنس، وبغيره لا نكون أمام ضد عنف ضد المرأة، بل عنف بشكل عام ضد المرأة والرجل. واليوم حديثنا سيكون كما تعرفين هو ضد المرأة. إذن هو تهديدات، سلوكيات، ممارسات غير مرغوبة أساسها أو قوامها الجنس.
نعم. طيب دكتور، هذا يعني تعريف معمق وواضح جدا فيما يخص العنف ضد المرأة بالشكل المعروف. هل تعتقد أن العنف ضد المرأة في مكان العمل يختلف بشكل أو بآخر عن العنف الموجه ضد المرأة بشكله العام أو في أماكن أخرى؟
بصراحة العنف هو واحد، لكن في مكان العمل تكون هنالك مضايقات من نوع خاص، على اعتبار المرأة إذا ما خرجت يعني في أماكن غير أماكن العمل، وليكن في الشارع، في أماكن أخرى غير مكان العمل، كأن يكون في نوادي ترفيهية أو أماكن يعني أخرى، ستكون هنالك المضايقات أقل. أما في ميدان العمل لا، المرأة تعاني ولكنها يعني تمتاز هذه أو الجزئية المهمة في هذا الأمر أنها لا تخرج لا إلى الأوساط القضائية إلا النزر اليسير منها. لما؟ لأن يعني الاعتبارات إخلاقية، فتجد أن هذا العنف يتميز عن غيره بأنه يعني عنف مقتصر في مكان معين، لا تستطيع المرأة في أغلب الأحيان أن تحرك ساكن باتجاهها لاعتبارات اجتماعية. ولكوننا في العراق مجتمع يعني في الغالب الأعم يعني مجتمع عشائري وتحكمه العادات والتقاليد، فتتحمل المرأة الكثير دون أن يعني تبادر إلى إعلام السلطات المختصة سواء كانت إدارية أو حتى قضائية. فالميزة في هذا النوع يعني إذا ما تعرض المرأة إلى مضايقات في الشارع مثلا، قد يكون هنالك جهات أمنية تنظر في هذا الأمر. يعني الآن في مواسم الأعياد تجد أماكن متنزهات فيها الكثير من العناصر الأمنية، فالمرأة التي لا تحرك ساكن قد يحرك ساكن من هو معني بهذا الأمر أو مكافحة هذا الأمر اللي هو الجهات الأمنية. أما في العمل لا، يعني تعاني من نوع يعني فيها كما أشرت ميزة أن العنف عنف غير ظاهر إذا جاز التعبير هكذا أسميه.
طيب دكتور، تعتقد أنه يعني من خلال حديثك تبادر إلى ذهني سؤالين. يعني الأول، هل أنه ممكن أن تتعرض المرأة في أماكن العمل في القطاع الخاص إلى عنف مزدوج أو مركب؟ والشيء الثاني، هل هنالك أماكن عمل محددة يكون بها نوع العنف مختلف، يعني اللي تواجه المرأة مختلف عن أماكن عمل أخرى؟ ممكن يعني؟
بصراحة هذا العنف المركب مصطلح يعني أعجبني كثيرا حينما يعني تحدثت به، وكأنك تشيرين إلى المنطق القانون السليم. نعم، هنالك عنف مركب على اعتبار إضافة إلى العنف الواقع في أماكن العمل، هنالك عنف يقع على المرأة في أماكن أخرى، فهي في مكان العمل قد يكون عليها كلا الصورتين أو كلتا الصورتين من العنف، العنف العام والعنف الخاص إذا جاز التعبير، فنكون أمام عنف مركب. فعفي عليك على هذا الاصطلاح الذي يعني يوائم ما نتحدث عنه أشد موائمة. الأمر الآخر أن العنف الواقع على المرأة بصراحة قد يتنوع ويكون على أشكال، فهذا عنف جسدي وهذا عنف نفسي وثالث عنف اقتصادي وعنف جنسي وكذلك عنف صحي وعنف اجتماعي. فتجد أن حسب بيئة العمل، تجد أن المرأة التي تعمل في ميدان صحي وليكن مستشفى أهلي طالما نتحدث عن القطاع الخاص، أو في ميدان تربوي وليكن مدرسة أهلية، أو في ميدان تعليمي وليكن جامعة أو كلية أهلية، يختلف تبعا يعني طبيعة بيئة العمل. قد يكون العنف الواقع مثلا في أماكن كالمعامل والمصانع، وليكن أمام عنف يعني في الميدان الصناعي، تجد أن أصحاب العمل بعضهم وليس جميعهم قد يمارسون هذا النوع بقصد الابتزاز، بقصد المضايقة، بقصد الكذا. هذا الأمر. أما في البيئة التعليمية قد تجدين هذا الأمر قليل جدا ونادر، في بيئة أخرى قد تجدين متسع وعلى نطاق واسع يمارس، على اعتبار أن أماكن العمل التي يكون فيها المكان مفتوح والمكان يعني أشبه ما يكون عام وليس عاما، تجدين أن المضايقات تترشق هنا أو العنف يقل نوعا ما. أما أماكن العمل يعني إذا جاز التعبير أنا أقول أنها أماكن مغلقة أو شبه مغلقة، لا، تجدين أن العنف على نطاق واسع، على اعتبار المرأة في المكان العام يحميها الجو العام، على اعتبار هنالك أشخاص موجودين إلى جانب هذا الشخص، فلا يستطيع أن يمارس إلا يعني النزر اليسير من أشكال العنف أو الأمور البسيطة التي لا تتعدى يعني المشاكسات اللا أخلاقية أو يعني
الكلام والألفاظ أو الإيماءات الإشارة النظرة.
أما في أماكن مغلقة لا، قد يتعدى الأمر من الشيء البسيط إلى أمر آخر قد يكون أشد جسامة، على اعتبار يكون في مكان مغلق والمرأة لا تستطيع أو هي نفسها حتى إذا وقع عليها. وأنا يعني من هذه المنصة يعني توجه بالكلام إلى شريحة النساء العاملات في ميدان القطاع الخاص، لا تأبهي من العامل الاجتماعي، لأن العامل الاجتماعي إذا ما خيم أو سيطر أو يعني أخذ ما أخذه منك يعني يكون محفز للطرف الآخر
طبعاً
ان يتمادى نعم ويزيد في 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 مظاهر العنف ليجد نفسه وكأنه حر امام او ان تصرفاته فيها نوع من الصحة. فلا تعيني هذا الشخص المبتز أو الشخص الذي يمارس هذا العنف أو ذلك التحرش لا تعينيه بسكوتك.
بالسكوت.
نعم. السكوت قد يعني يجلب لك المضرة وليس المنفعة. نعم فيه اعتبار أخلاقي، ولكن علينا أن نتحرر من هذه الجزئية لنعبد الطريق أمام النساء باتجاه يعني استحصال حقوقها أمام القضاء أو أمام الإدارة حتى. نعم.
بعض النساء ربما أيضا إضافة إلى العائق الاجتماعي أو لأنه دائما المجتمع يلوم الضحية يعني. نعم. حتى وإن كانت ضحية فدائما يلومها. أيضا المساومات في العمل يعني لربما أنه يتعمد صاحب العمل أو الشخص اللي هو يعني اللي مارس العنف أو التحرش ضدها. نعم. لربما همينة يعني يحاول أنه يضيع عليها فرصة العمل أو غيرها. تعرف اليوم نسبة البطالة والحاجة إلى المال خاصة العاملات في القطاع الخاص، فيكون من السهل الاستغناء عن خدماتهم. دكتور، بالنسبة للأماكن العمل اللي يكون جوها عام.
نعم.
ومختلطة، لكن حضرتك أشرت إلى أنه الأماكن العامة لربما يكون أكو رادع نوعا ما ل ممارسات العنف أو التحرش، لكن في بعض الأماكن يكون بها العنوان العام هو أنه هي أماكن مثل المطاعم مثلا وتشتغل بها بعض النساء أو الكافيهات العائلية. نعم. يعني هذه العناوين.
نعم.
أنا أعرف أنه هذا الموضوع حساس، لكن سبق وأن تحدثنا به.
نعم.
في أوساطنا الاجتماعية وفي جلساتنا أنه بعض النساء اشتكوا من تعرضهم إلى تحرش وعنف من قبل صاحب العمل ومن قبل الزبائن أيضا.
نعم.
لكن اللي يمنعهم من الحديث بهذا الموضوع أو الإفصاح أو تقديم الشكوى هو الحاجة المالية.
نعم.
إضافة اللي ذكرت جنابك، فنوعية العنف هنا اللي تتعرض للمرأة أو أثرها على عملها وديمومتها أو تنظيم هذا الموضوع.
نعم. بالصراحة مثل ما ذكرت جنابك أنه هناك مضايقات وممارسات غير مرغوب فيها أو غير مقبولة اجتماعيا أو حتى قانونيا، ولكن نحن بحاجة إلى وعي في هذا الأمر. المرأة كالرجل تحتاج إلى يعني أن تسير حياتها، ومسيرة الحياة تحتاج إلى أموال، فتضطر تحت هذا العنوان إلى العمل. فهذه المسألة بحاجة إلى وعي أنه هناك دور المرأة. لما يعني نقلل من شأن المرأة ونجعلها جليسة البيت دونما أن نأبه إلى دورها؟ فإذا ما كانت هنالك نوع من الثقافة أو الوعي بضرورة وجود المرأة إلى جانب الرجل، لا بل أنا شخصيا أقول نحن بحاجة إلى وجود المرأة في بعض الكافيهات العائلية. لما نحن لا نبادر إلى إخراج عوائلنا على اعتبار الكافيهات فيها عنصر الذكور والرجال؟ لما لم يعني نشجع المرأة على العمل حتى نحن وغيرنا يستطيع ارتياد هذا المكان أو ذاك؟ أقول نحن بحاجة إلى وعي في هذا الأمر، والوعي ليس وعيا قانونيا فحسب، لا، حتى وعي اجتماعي. كثير من الدول تحررت من هذه الجزئية ونحن سبقناها في الثقافة. فإذا ما نظرت إلى جيل السبعينات وكيف يتحدث يعني من سبقنا في التجربة الاجتماعية، يقول لنا مجتمع مثقف أيما ثقافة، فتجد أنه يفسح المجال للمرأة في العمل. وكثيرا يعني من سجلنا يعني حضور ويعني وجود في كثير من أماكن العمل، فتجدين مثلا في المعامل والمصانع في السبعينات وثمانينات القرن المنصرم تجدين أن للمرأة دور، ودون وجود هسه لا أجزم لا بل المضايقات والعنف والتحرش بسيط جدا إن لم يكن معدوم.
نعم.
هسه قد يسأل سائل لما ما الفارق؟ أقول أن التطور حمال لوجهين، الوجه الأول إيجابي والثاني سلبي.
أكيد.
نحن في بعض من أفراد المجتمع تجدينهم استثمروا التطور بالجانب السلبي.
نعم.
فأخذوا بدل أن يعززوا دور المرأة ويمكنوها من يعني ارتياد والوقوف بوجه من يمارس العنف والتحرش والمضايقات ويعني السلوكيات غير المستحسنة، إذا جاز تعبير حتى ألطف هذا المصطلح، بدل أن يقوموا بذلك لا، قاموا باستثمار التطور وبالعكس تجدين مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما وجدوا أن هناك من تعمل في الحلاقة مثلا أو في مطعم
بعض
مثلا
المهن، نعم
في بعض المهن، تجدين أنهم يتندرون على هذه على اعتبار العنصر النسوي. لا، المسألة أعتقد أن قوامها ومناطها هو الوعي. إذا ما وجد وعي مجتمعي سنمكن المرأة ونعبد لها الطريق ونحررها من المضايقات، المرأة كالرجل. كثيرا يعني كثير من النساء من هن تحتاج إلى العمل يعني مدارات أو رعاية أفراد الأسرة على اعتبار هي يعني القائمة بأمرهم، وبالتالي لما لم ننظر إلى هذا الجانب؟ لما ننظر إلى المرأة كمرأة؟ لا، ننظر إلى المرأة بوصفها أم لهذه الأسرة، ويعني تأخذ على أو تحمل على كاهلها القيام بكل ما يتعلق بأمورهم ويعني سيما المعيشية منها، وهذا الأمر يتطلب كما أشرت إلى الجانب المادي، الأمر الذي دفعها إلى، وإلا لو تعملين إحصائية لا تجدين للمرأة مكانا في العمل أو رغبة في العمل ما لم تكون وراء الحاجة في الغالب.
أكيد.
الأعم
أكيد.
نعم، بعض الأخوات تمارس العمل دون وجود حاجة، ولكن البعض كما تعرفين في اللغة العربية يدل على القلة، لكن الأعم الأغلب تجدين أن الحاجة والعوز الاقتصادي هو الذي يدفع بالمرأة إلى اللجوء إلى مكان العمل، ويعني ارتياد هذه الأماكن تحت عنوان الاضطرار. نعم. لا أكثر. نعم. هذه بصراحة ويعني بواقعية تكاد تكون.
نعم. 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 شكرا للإضاءة دكتور على يعني بالأخص هذا الجانب اللي يتعلق بتنوع مساحات العمل بالنسبة. نعم. للنساء والانفتاح على مهن لربما كانت أو توصف بأنها مهن غير تقليدية. نعم. بالنسبة للنساء ما بين زمنين، مثل ما قارنت بين الزمن الماضي والزمن. نعم. الحاضر، لربما هذا الانفتاح ومع زيادة الحاجة والاضطرارية. نعم. للحصول على المال أو الاستقلال المالي، هو يجب أن تكون هناك إدارات جيدة، يجب أن يكون هناك قانون حازم، يجب أن تكون هناك سياسات في العمل في القطاعات الخاصة مهما كانت، ويجب أن يكون هنالك التزام صارم بالقوانين. بعد ما تحدثنا عن بشكل خلينا نقول وضحنا الحقائق والمفاهيم والمصطلحات حول العنف والتحرش، أبرز أشكال العنف والتحرش اللي ممكن تتعرض له النساء العاملات في القطاع الخاص وشنو هي الأسباب والجذور، أعتقد أنه ممكن ننتقل إلى جانب ثاني، جانب مهم جدا اللي هو الإطار القانوني والحماية. نروح فاصل وبعدها نرجع نتحدث عن هذا الموضوع. عودة معكم أعزائي مستمعي بودكاست أوان عبر منصتي أنا حرة، ونتحدث مع ضيفنا الكريم الدكتور وليد الزيادي حول الإطار القانوني والحماية، وهو العامل المهم أو الحصن الحصين بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الخاص للحماية من كل أشكال العنف والتحرش المحتمل التعرض له في أماكن العمل. دكتور وليد، ممكن نسأل حضرتك عن ما ينص عليه قانون العمل بالنسبة لحماية النساء من العنف والتحرش في بيئات العمل المختلفة؟
بصراحة يعني تكون محطتي في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 باعتباره أو بوصفه قانون خاص، وأنتقل بكم للقانون العام اللي هو قانون العقوبات.
نعم.
الذي يمثل الشريعة العامة للنصوص الجزائية.
نعم.
فبدءا بالقانون الخاص، وأقول قانون العمل كان المشرع فيه يعني بارعا جدا، إذ أنه جاء بنصوص يعني تخص التحرش ويعني منع التحرش وكذلك مكافحة هذا الأمر، وأوجد لنا جملة من العقوبات الانضباطية وأخرى يعني عقوبات يعني تشير إلى أن المشرع أراد أو أشار إلى الاهتمام بهكذا موضوع أشد اهتمام. فأقول بدءا بالمادة 10 هكذا يقول النص. النص يقول المادة 10 أولا يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط وظروف العمل. وكأن المشرع أراد أن يقول لي ولك ست منار ولكل المستمعين أنه كان حويطا، إذ أنه أشار إلى جزئية. يقول يحظر هذا القانون التحرش الجنسي وين؟ على صعيد البحث عن العمل، حتى اللي تبحث عن العمل مو عاملة أصلا. أنت تعرفين أن التوصيف القانوني والمركز القانوني حتى تكون امرأة عاملة لابد أن تلج ميدان العمل.
نعم.
قبل ولوجها ميدان العمل المشرع أوجد لنا لها حماية وقال في البحث عن العمل والتدريب المهني وحتى التشغيل وشروط وظروف العمل، أي أنه يريد أن يقول أنني سأحيط بكل ما يتعلق بالعنف والتحرش أيما إحاطة. يعني كان المشرع موفقا في هذا النص.
نعم.
أشد توفيق. نعم. هذا المادة 10. أنتقل بكم إلى المادة 42، وكأن المشرع يريد أن يقول أنني سأؤكد ما بدأت به.
نعم.
قال يتمتع العامل بالحقوق الآتية، وأشار في البند دال يقول بيئة عمل خالية من التحرش، أي أنه يقول أنا سأؤكد لكم المبادئ العامة التي جئت بها ومنها المادة 10، فأشار إلى ذلك وعززها وأكدها في المادة 42. وأيضا أوجد لنا لجان تفتيش، هذه اللجان وظيفتها رقابية، تفتش عن الأماكن العمل وإذا ما وجدت كثير.
نعم.
من المحطات فيها نوع من العنف والتحرش.
نعم. ممكن دكتور عفوا أقاطعك، نتوقف على هنا. نعم. لجان المراقبة والتفتيش.
نعم.
وهنا تسكب
العبرات.
هل تعتقد أنه هذه الآلية اللي وضعها القانون اللي كان موفق جدا في هذه النصوص ومراعاة المفردات والظروف والتجديد في العقوبات، هذا مرتبط بلجان التفتيش؟ أنا في واحدة من التحقيقات الصحفية ولقائي مع بعض العاملين في التشكيلات المهنية حول حقوق العمال وحماية العمال، أشاروا إلى أنه هنالك نقاط ضعف تكمن في نقاط في عفوا لجان أو فرق التفتيش الحكومية، أنه هي يعني فرق ولجان غير كافية غير مدربة لا تغطي كل أماكن العمل، بدليل أنه هنالك أماكن عمل فيها انتهاكات صارخة بالنسبة للعاملات. كيف ممكن تقييم أو تقويم هذه الآلية من الناحية الانضباطية القانونية المهنية، يعني وجهة نظرك؟
بصراحة أنا من دعاة تعديل نص المادة 128 التي أشارت إلى تشكيل لجان تفتيش، وقالت اللجنة تشكل أو اللجنة تشكل برئاسة موظف من الوزارة.
نعم.
وحاصل على شهادة أولية جامعية في الأقل، لست منحازا لاختصاصي أو لاختصاصك حتى باعتبارك أيضا قانونية.
نعم.
وللسيد المخرج إن شاء الله في قادم الأيام سيحصل على الشهادة إن شاء الله وبتفوق عالي
إن شاء الله.
أقول شهادة جامعية أولية في القانون. لما؟ لأن ممارسة الدور الرقابي تحتاج إلى شخص عارف.
نعم.
بكل حيثيات القانون. هذه نقطة.
نعم.
لا بأس أن يعني نمثل المرأة أو أي اختصاص آخر في اللجنة اللي هي لجنة التفتيش، فيقول برئاسة موظف، الموظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، هذا من الوزارة، موظف الوزارة.
نعم.
الأمر الآخر شنو؟ لا، يقول ممثل عن أصحاب العمل وممثل عن العمال. أنا أقول أين المرأة من هذا كان عليه
يعني
أن
عدم
يقول
وجود
على اعتبار هناك خصوصية. نحن في لجان التحقيق التي تشكل على صعيد القطاع العام وليس القطاع الخاص، على رئيس الدائرة، أقول على هذا أمر شخصي وليس نص في القانون،
نعم.
على رئيس الدائرة أن يراعي هذه الجزئية على اعتبار هناك خصوصية للمرأة قد لا تتحدث بها بشكل مباشر مع رئيس اللجنة
أكيد.
أو أي عضو آخر من الذكور، ولكن قد تجد نفسها متحرة باتجاه بعض المفردات التي تسوقها لتبين حيثيات فعل الاعتداء والواقعة التي وقعت للعنصر النسوي. إذا ما
مو بس المساحة الأريحية دكتور مثل ما تفضلت حضرتك باعتبار أن المرأة تكون أقرب، لا حتى يعني تحسس وجود انتهاك أو عنف أو أي شكل من أشكال أو تحرش أو غيرها، لو كانت المرأة موجودة ضمن هذه اللجان ومدربة تتحسس وجودها، لربما اليوم تخاف مثلا العاملة أو الضحية أنه هي مثلا تفصح عما تعرضت لها من عنف أو تحرش أو غيرها، لكن وجود امرأة ومدربة في هذا الموضوع، وحتى دامو مدربة احنا الحواس عند المرأة كلش تشتغل، فرأسا هي راح يعني تشخص وجود خلل ما. فأني يعني أتفق كثيرا مع حضرتك في هذا الموضوع، وإحنا هنا رأس المشكلة هي تبدأ من هذه اللجان، لأنه هل اللجان إذا ما كانت بالمستوى المطلوب للقيام بوظيفتها فكيف يمكن أن يطبق ممكن أن يطبق القانون؟
نعم. الأمر الآخر ست منار، اللجنة بطبيعتها تشكيل هشب وبسيط وقد يكون وقتي،
نعم.
لما لم يقم المشرع بتشكيل إداري وليكن مستوى وحدة أو شعبة في هذا يعني مكان العمل أو ذاك، ليوجد لنا أناس مختصين بالرقابة متواجدين طيلة فترة أو أوقات العمل،
نعم.
لما لجنة؟ اللجنة قد تؤدي أعمالها
وتنصرف،
نعم تنصرف، وبالتالي قد يتكرر فعل الاعتداء. أقول أن إيجاد تشكيل يختص بالتفتيش أمر غاية في الأهمية، إذ أنه لا مناص منه على اعتبار أن كما أشرت أن التشكيل عمله دائم،
نعم.
واللجنة قد يكون عملها وقتي وقد يعني تمارس هذا الأمر، أقصد أمر التفتيش، بين فترة وأخرى
يكون شكلي في نعم أغلب الأحيان،
نعم. على اعتبار لها زيارات ووجود لجنة دون وجود لجان متعددة. أقول لما لم يعني إذا ما اتبعنا سياسة المشرع وقلنا أننا سنقف إلى جانب المشرع في هذا النص، نص المادة 128، لما لم يعدد هذه اللجنة ويعدد أدوارها ويزيد من مهامها؟ لجنة رقابية على مستوى تفتيش أماكن العمل تحتاج إلى تعداد في الكوادر البشرية وزيادة في المهام والصلاحيات،
نعم.
جاء لنا ليؤكد أن العقوبات الانضباطية حاضرة إذا ما وقع أي فعل أو اعتداء، وقال إذا ارتكب العامل أو إذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات أو أخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه إحدى العقوبات الانضباطية، وكأنه يريد أن يناغم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع،
نعم.
العام،
نعم.
في المادة 8 الذي جاء لنا بثمان عقوبات، يعني في مجال القطاع العام، في مجال الوظيفة العامة هنالك نص حاكم هو نص المادة 8 يقول بأن الشخص إذا ما ارتكب مخالفة ستلحق به إحدى العقوبات الانضباطية، وقال لنا لفت النظر والإنذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل، ثمان عقوبات جاءت في المادة 8، أين المشرع أراد أن يناغم ما موجود في قانون انضباط موظفي الدولة، وأتى لنا بنص المادة 138 ليشير إلى الإنذار والإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أيام وحجب الزيادة السنوية وتنزيل الدرجة وآخر عقوبة اللي هي الفصل،
فصل.
خمس عقوبات جاء بها لينذر من يعني يقع من يعني يقع منهم مخالفة
للعمل،
ومن ضمن المخالفات اللي هي يعني التحرش والعنف ضد المرأة العاملة،
نعم.
طبعا هسه قد يسأل سائل هل أن الأمر فقط على العامل عفوا اللي يرتكب مخالفة؟ لا. قال أيضا للوزير توجيه إنذار لا صاحب العمل المخالف قبل إحالته المحكمة. أنتم تعرفون بأن الشخص إذا ما ارتكب مخالفة، إذا كانت مخالفة تقتصر في يعني قاصر على ميدان العمل غير المخالفة التي فيها جنب جزائية، بعبارة أكثر وضوحا أن العنف والتحرش فيها عنصر جزائي،
نعم.
والعنصر الجزائي يستوجب اتخاذ يعني مسار العقوبة العقوبة باتجاه يعني مسارين، مسار العقوبة الانضباطية ومسار آخر باتجاه لحال المحكمة المختصة، باعتبار أن الأمر ليس يعني فيه مخالفة انضباطية فحسب أو مخالفة إذا جاز التعبير أن نسميها مخالفة عمالية، لا، فيه مخالفة أيضا فيها عنصر جزائي وتشكل جريمة، الأمر الذي ينبغي على اللجان المشكلة أن تحيل العامل أو صاحب العمل يعني إذا ما وقع من أي منهما أي مخالفة لابد من إحالته المحاكم المختصة، وأقصد هنا محكمة العمل.
نعم،
وسأتحدث لكم إن شاء الله لاحقا عن هذه المحكمة وتشكيلاتها وما حدث لهذه المحكمة من محطات نالت من وجودها القانوني ولا أدري لما إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا دكتور لهذه الإضاءات. أعتقد احنا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقتنا لهذا اليوم مع بودكاست أوان، أكيد راح نكون ويا حضرتك بجزء ثاني نكمل بتفاصيل ومحاور أخرى أيضا هي مهمة تتعلق بجانب من جوانب التوعية المهمة لكل من يستمع إلينا سواء كان المجتمع العام أو المجتمع الخاص اللي هو يتعلق بالنساء العاملات وأيضا الرجال الذين يعملون مع النساء في أماكن العمل الخاصة. شكرا جزيلا دكتور.
عفوا كثيرا، الشكر موصول لجنابكم ست منار الزبيدي، تلك المرأة المتميزة التي لم يعني تدخر جهدا في بشأن تسليط الضوء على كثير من المحطات سيما التي تخص المرأة، ويبدو أنها منحازة إلى يعني بنات جنسها وبالتالي هذا حقها طبعا. والشكر موصول للشعب اللطيف ذلك المخرج المتميز سيد حيدر القصير.
شكرا جزيلا. شكرا أيضا لكل من يستمع إلينا، انتظرونا في حلقة أو جزء ثاني من هذه الحلقة. في أمان الله. We'll be right back.